أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فائدة علم الأصول. لا زال كلامنا في المقدمات التي ذكرها قدس سره، وهي تضمنت التعريف والموضوع والفائدة وتقسيمات الحكم الشرعي وحجية القطع. هذه كلها أبحاث تمهيدية، أبحاث تمهيدية قبل الدخول في مباحث علم الأصول. وكذلك من بينها تقسيمات وفهرسة مباحث علم الأصول، كلها مباحث تمهيدية وليست هي من علم الأصول. أما فائدة علم الأصول، فائدة علم الأصول، ما هي فائدة علم الأصول؟ قد يقال بأن الفقيه يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا من خلال بحثه الفقهي ومن خلال ممارسته الفقهية في علم الفقه من دون حاجة إلى علم آخر. يستطيع أن يجد أمامه رواية من الروايات تتكلم عن حكم من الأحكام الشرعية، وبالتالي يستظهر من هذه الرواية ويعالج سند الرواية، وبالتالي يستطيع أن يستنبط حكم شرعي من دون أن يتدخل علم الأصول بذلك. ولكن هذا الفهم مجانب للحقيقة وغير صحيح، لأن الفقيه يعتمد على عنصرين مهمين في عملية الاستنباط. العنصر الأول ما نسميه بالعنصر الخاص، ما نسميه بماذا؟ بالعنصر الخاص، وهو الذي يتناوله الفقيه في تلك المسألة، عنصر خاص ولا يتعدى منها إلى غيرها، كالبحث مثلا عن بطلان الصوم بالارتماس مثلا. يتناول هذه الرواية قول الإمام المعصوم عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، رواية وردت عن أهل البيت عليهم السلام. فحينئذ يتناولها الفقيه، يتناول سندها، يتناول هل الروايات الأخرى التي في الباب هل يوجد معارض لها، لا يوجد معارض لها، بعد ذلك هل يوجد مخصص لهذه الرواية، لا يوجد مخصص لهذه الرواية، مقيد. هذا يتناوله البحث، عنصر خاص يتناوله يمارسه في علم الفقه. لكن عملية الاستنباط تحتاج وحاجة ضرورية إلى عناصر أخرى يستعين بها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي، ومن دون هذه العناصر لا يستطيع أن يصل إلى النتيجة الفقهية، وهي ما تسمى بالعناصر ماذا؟ العناصر المشتركة أو القواعد ماذا؟ المشتركة. يحتاج إلى ماذا؟ كيف يثبت أن هذه الرواية صحيحة السند؟ يثبتها في علم الرجال، جميل، لكن من الذي قال بأن الخبر الواحد حجة؟ من الذي قال؟ يثبت بأن زرارة ثقة، ومحمد بن مسلم ثقة، وفلان ثقة في سند الرواية، لكن من الذي قال بأن خبر الثقة حجة؟ هذا لا يتناوله علم الرجال، لا يتعرض له الفقيه في بحثه الخاص، وإنما يحتاج إلى علم، يحتاج إلى دراسة، إلى بحث، إلى تنقيح، إلى تحقيق. هذا أين نتناوله؟ نتناوله في علم ماذا؟ في علم الأصول، البحث عن حجية خبر الثقة ماذا؟ يتناوله الأصولي. كذلك مثلا إذا استظهر الفقيه مثلا لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم مثلا، يوجد نهي لا يرتمس، نهي ظاهر في الحرمة، ظاهر ماذا؟ في الحرمة. من الذي قال بأن كل ظهور حجة؟ أين نثبته ذلك؟ أصلا صيغة النهي ظاهرة في الحرمة أين تبحث؟ نعم هو استظهر ذلك، استظهر ذلك، استظهر النهي، لكن من الذي قال بأن هذا النهي ظاهر في الحرمة؟ فلعله في الكراهة وليس ماذا؟ وليس في الحرمة. هذا كله أين نبحثه؟ عناصر مشتركة تبحث في علم الأصول. فإذا لا يستطيع، لا يتمكن الفقيه من دون وضع اليد على هذه العناصر المشتركة حتى يصل إلى النتائج الفقهية وإلى معرفة الأحكام الشرعية. إذن دور علم الأصول نستطيع أن نشبهه بعلم المنطق كما شبهناه في الحلقة الأولى بعلم المنطق بالنسبة إلى بقية ماذا؟ العلوم. فكما أن علم المنطق يزود بقية العلوم بالقواعد في عملية التفكير الصحيح، كذلك علم الأصول يزود علم الفقه بالقواعد المشتركة والقواعد العامة حتى يصل إلى النتائج ماذا؟ الفقهية ومعرفة الأحكام الشرعية. لذلك قال: فائدة علم الأصول اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، يعتمد على ماذا؟ على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي قرأناها، قول المعصوم عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم مثلا، التي وردت في حكمها وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها في الباب ونحو ذلك، والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد ماذا؟ خبر الواحد الثقة حجة، ومن قبيل أن ظهور الكلام ماذا؟ حجة. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، جميل، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثاني وهي العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجيا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر بالقواعد العامة التي لا تختص بباب دون باب من أبواب التفكير، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي وعملية الاستنباط خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. البحث الآخر التمهيدي الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره وهو تقسيمات الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وتقسيمه، الحكم الشرعي وتقسيمه. تقدم الكلام في الحلقة الأولى معنى الحكم الشرعي بناء على رأي المشهور، وأورد عليهم قدس سره بإرادين بإشكالين. هنا في الحلقة الثالثة لا يذكر رأي المشهور ومناقشته في تعريف الحكم الشرعي قدس سره، بل يدخل مباشرة في بيان تعريفه للحكم الشرعي قدس سره من دون حاجة إلى ذكر تعريف المشهور والنقض عليه، لأنه قد بينه في الحلقة ماذا؟ في الحلقة الأولى. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع، التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة ماذا؟ الإنسان، سواء كانت هذه الحياة فردية أو كانت هذه الحياة ماذا؟ اجتماعية. فالحكم الشرعي هو التشريع الذي يكون صادرا من الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. إذا وجدت تشريعات للنبي صلى الله عليه وسلم من زيادة ركعات كما تقرؤون في الروايات، هذه كلها بإذن من الله تبارك وتعالى، كلها مستندة إلى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا. وبالتالي يكون تشريعا منتهيا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه مأذون من قبل الله عز وجل على أي حال. فقال لذلك قال هو التشريع، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لا من غيره، الصادر من الله لا من غيره. لأي شيء؟ ما هو غرضه؟ ما هي فائدته الحكم الشرعي هذا التشريع الصادر من الله؟ حتى ينظم حياة الإنسان الفردية والاجتماعية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في كل مجالات الحياة. ولذلك أن الدين الإسلامي ماذا؟ يستوعب كل مجالات الحياة، كل ما تتطلبه الحياة ماذا؟ الدين الإسلامي يستوعبها، باعتبار أولا هو الدين الخالد وهو الدين العالمي، الدين ماذا؟ العالمي الشمولي الموضوعي كما يعبر. على أي حال، فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. وهذا التنظيم والتوجيه لحياة الإنسان يكون على قسمين، بمعنى أن الحكم الشرعي بلحاظ تعلقه بفعل الإنسان بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة فهو ينقسم إلى قسمين. الحكم الشرعي باعتبار أنه يتعلق بفعل الإنسان، يتعلق بماذا؟ بفعل الإنسان، لكن تارة يتعلق بفعل الإنسان ويوجه سلوك الإنسان وينظم سلوك الإنسان بشكل مباشر بصيغة مباشرة، وأخرى ينظم سلوك الإنسان يوجه سلوك الإنسان لكن يقوم بتوجيهه بشكل غير مباشر. فالأول نسميه بالحكم الشرعي التكليفي، والثاني نسميه بالحكم الشرعي ماذا؟ الوضعي. فالحكم الشرعي التكليفي هو عبارة عن ذلك الحكم الذي يتعلق بفعل الإنسان بصورة مباشرة، بمعنى أنه يقوم بتوجيه وتنظيم سلوك الإنسان وأفعال الإنسان بصورة ماذا؟ بصورة افعل وبصورة لا تفعل. لاحظ، يتدخل في سلوك الإنسان بصيغة مباشرة، يقول له مثلا أقم الصلاة، لاحظ بصورة مباشرة، يقول له مثلا لا تكذب، يقول له مثلا لا تغتب، لاحظ لا تشرب الخمر. يتدخل في الإلزام تارة وفي عدم في الإلزام بالفعل تارة وفي الإلزام بالترك أخرى. لاحظ، وأيضا الاستحباب والكراهة أيضا تنظم سلوك الإنسان بشكل ماذا؟ بشكل مباشر أيضا، فيها افعل ولا تفعل، وإن كان افعل ولا تفعل ليس بمثابة الوجوب وماذا والحرمة، فيه إلزام على أي حال، لكن على أي حال أيضا ينظم ويوجه سلوك الإنسان لكن بصيغة ماذا؟ بصيغة مباشرة، يعني بلسان افعل وبلسان ماذا؟ لا تفعل. بينما الحكم الوضعي لا ينظم سلوك الإنسان بصيغة مباشرة، فلسانه ليس لسان افعل وليس لسان لا تفعل، حتى يقوم بتوجيه سلوك الإنسان بصيغة مباشرة، وإنما ينظم سلوك الإنسان بصيغة ماذا؟ غير مباشرة. فهو يحدد وضع معين، يحدد ماذا؟ يحدد وضع معين، يحدد وضعا معينا. كما مثلا في الزوجية، الزوجية لا تقول للإنسان افعل، ولا تقول للإنسان ماذا؟ لا تفعل، لا تتدخل بسلوك الإنسان بصيغة ماذا؟ مباشرة، لا علاقة لها، لا تتدخل بفعل الإنسان بصيغة مباشرة الزوجية. وإنما هذه الزوجية وهو الحكم الوضعي ماذا؟ يكون موضوعا لأحكام تكليفية. لاحظ، يكون موضوعا ماذا؟ لأحكام تكليفية. وبالتالي إذا أصبح موضوع لأحكام تكليفية تدخل بفعل الإنسان، لكن بصيغة ماذا؟ غير مباشرة، وذلك بواسطة الأحكام التكليفية. فمثلا تكون الزوجية موضوعا لوجوب النفقة على الزوج. لاحظ، وجوب النفقة على الزوج حكم ماذا؟ تكليفي. موضوعه ما هو؟ عنوان الزوجية. فالزوجية حكم وضعي أصبح موضوعا لمن؟ لحكم تكليفي وهو وجوب النفقة على الزوج. كذلك الزوجية تصبح موضوعا لحرمة عدم تمكين المرأة لزوجها، واضح إن شاء الله، أو لوجوب تمكين الزوج من نفسها. لاحظوا، فهذا حكم أيضا. مثلا الزوجية أيضا تصبح عنوان لحرمة خروجها من بيت زوجها من دون إذنه. لاحظ، تترتب عليها ماذا؟ أحكام تكليفية، فهي تنظم سلوك الإنسان لكن لا تنظمه بصيغة مباشرة، وإنما عن طريق أحكام تكليفية. لاحظوا إن شاء الله. الملكية، الملكية ماذا؟ حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ واضح أنه حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي يقع موضوعا لأحكام تكليفية. ما هي؟ وهي مثلا عدم جواز التصرف بأموال الغير من دون إذنه إذا لم يكن مالكا. لاحظ، وجواز التصرف بملكه، الناس مسلطون على ماذا؟ على أمواله. لاحظوا، فأصبحت الملكية وهي حكم وضعي موضوعا لأحكام تكليفية، فهو يوجه سلوك الإنسان لكن ينظمه ويوجهه بشكل غير ماذا؟ غير مباشر. هنا تساؤل بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. السيد الشهيد عبر بهذا التعبير، قال: وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لأحكام تكليفية، كما مثلنا بالزوجية ومثلنا بالملكية، فإن الزوجية وقعت موضوعا لماذا؟ لوجوب النفقة، لحرمة عدم التمكين، لحرمة الخروج من دون إذنه، تقع موضوعا لأحكام التكليف. لماذا عبر بكثير؟ لماذا لم يقل دائما؟ الجواب إشارة منه قدس سره إلى تقسيم الحكم الوضعي إلى قسمين، لأن الحكم الوضعي يقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا لحكم تكليفي، وأمثلته التي مرت، واضح إن شاء الله. وهناك قسم آخر للأحكام الوضعية، ما هي؟ وهي الأحكام الوضعية المنتزعة، المنتزعة من الأحكام التكليفية، ليست تقع موضوعا وإنما أحكام وضعية انتزاعية. مثلا كجزئية السورة، جزئية السورة، جزئية لفظ الجزئية، عنوان الجزئية، ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم ماذا؟ وضعي كما هو، ولكن عنوان الجزئية الذي هو حكم وضعي يقع موضوعا لأحكام تكليفية أم أنه منتزع من الأمر بالمركب؟ الجواب هو الثاني. الجزئية هو الجزئية للسورة، جزئية السورة بالنسبة في الصلاة، بالنسبة للصلاة هذا جزئية السورة، عنوان الجزئية عنوان ماذا؟ منتزع، حكم وضعي منتزع، انتزعناه من أي شيء؟ من الأمر بالصلاة، من الأمر بماذا؟ بالمركب. هذا القسم إن شاء الله تعالى يتعرض له السيد الشهيد في الحلقة ماذا؟ الثالثة. هنا لا يتعرض إلى دراسة وتحقيق الأحكام الوضعية، وإنما ترك التحقيق في الأحكام الوضعية إلى الحلقة الثالثة. أما هنا في الحلقة الثانية قدس سره الشريف تعرض إلى دراسة مبادئ الأحكام التكليفية. إذن بحثنا الجديد الآن إن شاء الله تعالى، موضوعنا الجديد دراسة وتحليل وتنقيح الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يتركه إلى الحلقة الثالثة. تسلسل لطيف من السيد قدس سره. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن مبادئ الحكم التكليفي. يقول السيد الشهيد قدس سره الشريف: نحن إذا جئنا إلى أي حكم تكليفي كالوجوب مثلا، الوجوب حكم ماذا؟ تكليفي كما هو واضح، وقمنا بدراسته وتحليله، نجد أن هذا التشريع أو الحكم الشرعي المتمثل بالوجوب نجده يتضمن مرحلتين ينطوي تحت مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإبراز، مرحلة عالم الدلالة، مرحلة الإثبات، إبراز الحكم، إبراز التشريع. كل حكم تكليفي إذا قمنا بتحليله ودراسته والتحقيق فيه نجده ينطوي تحت هذين المرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. الآن نأتي إلى مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت تتضمن ثلاثة عناصر، تتضمن ماذا؟ ثلاثة عناصر. العنصر الأول الملاك، والعنصر الثاني الإرادة والمحبوبية، والعنصر الثالث الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ هذه كلها، هذه العناصر كلها تنطوي تحت مرحلة عالم الثبوت، وليس عالم ماذا؟ الإثبات. إلى الآن لم يأتينا عالم ماذا؟ الإثبات، لا زال كلامنا في مرحلة ماذا؟ الثبوت. مرحلة الثبوت قلنا تنطوي على ماذا؟ تنطوي على ثلاثة عناصر. لاحظنا إن شاء الله، العنصر الأول تحليل الحكم التكليفي وأخذ مثالا ماذا؟ كالوجوب، فإنه يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، عالم الدلالة، الدلالة أو عالم الإبراز. هذا نستطيع أن نسميه عالم ما خلف الستار، عالم ما قبل عالم الإبراز، قبل أن يأتي عالم الإبراز. لا واضح، لا مو عالم جاء، عالم الدلالة، ولله على الناس حج البيت، هذا عالم أبرز ذاك الحكم. تشريع اللي المولى في البداية تصور وتصور قيوده، هاي كلها بعالم الثبوت. بعدين سوى إجا القرآن ثبت لك آية أبرزك، عالم الإبراز، عالم شو يسمونه الإثبات، عالم الدلالة، ما شئت فعبر عنه. الدلالة يعني الألفاظ، واضح إن شاء الله. جميل، هذا عالم الثبوت وعالم ماذا؟ الإثبات. الآن نتكلم عن عالم الثبوت. عالم الثبوت فيه ماذا؟ ثلاثة عناصر، أليس كذلك؟ العنصر الأول الملاك، الثاني الإرادة، ثلاثة الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ اللي هو يسمونه شنو؟ الجعل. هذا اللي تحشان الاعتبار الذي هو الجعل، سيأتي هذا. جميل، يعني كيف؟ خنحل أكثر. يعني أن المولى حينما يريد أن يوجب حكما كالصلاة مثلا، أولا يتصور الملاك فيه. الملاك ما هو؟ الملاك هو المصلحة، مصلحة، هذا هو معنى الملاك. الملاك معناه ماذا؟ المصلحة، المصلحة التي تكمن في هذا الفعل، في وجوب ماذا؟ في وجوب الصلاة. لاحظنا إن شاء الله تعالى، واضحة؟ زين، المصلحة التي يشتمل الفعل عليها، التي يشتمل الفعل عليها. ثم بعد ذلك، بعد أن أدرك المصلحة، تأتي المرحلة الثانية، تتولد محبوبية، لاحظ، تتولد إرادة ومحبوبية تتناسب مع المصلحة. وبما أن المصلحة في مثالنا هي شديدة، لأنها تتناسب مثال مع الوجوب شديدة، فلا بد أن تكون المحبوبية ماذا؟ أيضا شديدة حتى تكون ملزمة. لاحظ، فتتولد محبوبية، شوق للمولى، إرادة لماذا؟ للفعل. بعد ذلك يصوغ المولى إرادته ومحبوبيته، واضح إن شاء الله، صياغة جعلية من نوع الاعتبار، العنصر الثاني، فيعتبر الفعل، يعتبره. لازلنا في مرحلة ماذا؟ ثبوت، لم نصل إلى الآن إلى مرحلة ماذا؟ الإثبات والإبراز والإعلان عن الحكم، واضح إن شاء الله. لازلنا في مرحلة الثبوت. جميل، صياغة ماذا؟ جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، بعد ما بارزه، يعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت عناصر ثلاث: الملاك وهو المصلحة، الإرادة وهي الحب والشوق، والاعتبار وهو ماذا؟ أن يعتبر هذا الفعل في ماذا؟ في ذمة المكلف. سؤال: هل الاعتبار عنصر ضروري في مرحلة عالم الثبوت؟ الجواب كلا، الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. لماذا؟ لأن الاعتبار عادة يكون كاشفا عن الملاك والإرادة، فالعنصران الضروريان في مرحلة الثبوت هما الملاك والإرادة. الملاك ماذا؟ والإرادة. لأن الحكم بهما يتقوم، بالملاك وماذا؟ والإرادة. وإلا عنصر الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، لأن الفعل فيه مصلحة. ثم بعد ذلك اشتاق إليه المولى، أحبه المولى، أراده المولى، هذا يكفي، يكفي، واضح إن شاء الله. المهم هو ماذا؟ عنصر الملاك مصلحة، وعنصر ماذا؟ المحبوبية والإرادة. أما عنصر الاعتبار عادة ما يستخدم ويستعمل عند المشرعين، مشرعين الأعم، المشرعين العقلائيين الإلهيين وغير الإلهيين بغض النظر، عند المشرع، المشرع الأعم بما في ذلك المولى الحقيقي. الاعتبار يستعمل صياغة، كصياغة تنظيمية، واضح إن شاء الله، صياغة تنظيمية لفظية ليس إلا. لذلك يعبرون عن الاعتبار بأنه سهل ماذا؟ سهل المؤونة، سهل ماذا؟ المؤونة. يعني ماذا نعني بسهل المؤونة؟ نعني بسهل المؤونة أن الاعتبار ليس عنصرا ماذا؟ ضروريا، وإنما العنصر الضروري هو الملاك وماذا؟ والإرادة. لاحظنا إن شاء الله تعالى مبادئ الحكم، ويستخدم ويستعمل غالبا كعمل تنظيمي، واضح إن شاء الله، وصياغي احتاده المشرعون والعقلاء، وسار الشارع على طريقته. بعد أن تكتمل مرحلة الثبوت، بعد ذلك تأتي مرحلة ماذا؟ الإعلان والإبراز والإثبات للمكلفين، فيثبت المولى سبحانه وتعالى، ويبرز فيها المولى، ويعلن فيها المولى ما تم في مرحلة الثبوت من ملاك وإرادة إلى المكلفين، إما بجملة إنشائية، وإما لا فرق، بجملة ماذا؟ خبرية. بجملة إنشائية ماذا؟ مثلا يقول وأقيموا الصلاة، جملة إنشائية واضحة تتضمن الأمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه جمل إنشائية. وتارة لا بجملة خبرية، كأن يقول المحصوم عليه السلام، يسأله سائل يقول يا ابن رسول الله، شخص نسي الركوع وتذكره بعد أن أتى بالمنافي، ماذا يفعل؟ فقال يعيد الصلاة. يعيد الصلاة جملة خبرية كما هو واضح، لكن الإمام في مقام الإنشاء، يعني في مقام أن المكلف يعيد ماذا؟ يعيد الصلاة. على أي حال المولى يبرز ما تم في مرحلة الثبوت، يبرزه ويعلنه في عالم ماذا؟ الإثبات، إما بجملة إنشائية وإما بجملة ماذا؟ خبرية. جميل. بعد أن علم المكلف في عالم الإثبات بأن هذا الحكم واجب عليه في الشريعة المقدسة كالصلاة، حينئذ يأتي العقل ويحكم بلزوم التحرك والانبعاث والامتثال لهذا التكليف، قضاء لحق مولوية المولى وعبودية ماذا؟ العاب. لاحظتم التسلسل؟ واضح إن شاء الله في تحليل مبادئ الحكم التكليفي. عالم الثبوت اشتمل على ثلاث عناصر، وقلنا أن عنصر الاعتبار ليس عنصرا ماذا؟ ضروريا. بعد ذلك أتت مرحلة الإثبات ومرحلة الإبراز ومرحلة الإعلان. بعد ذلك إذا وصل إلى المكلف هذا الحكم الشرعي بجملة إنشائية وبجملة خبرية، يحكم العقل بأن عليك أيها المكلف أن تمتثل لهذا الأمر الإلهي. لماذا؟ يحكم العقل قضاء لحكم مولوية المولى، لأنه مولى وأنت ماذا؟ عبد. لأنه مالك لناصيتك، لأنه ماذا؟ رب. لأنه وهكذا بقية الملاكات، واضح إن شاء الله. فمن الذي يحكم بلزوم الانبعاث؟ من الذي يحكم بلزوم التحرك؟ هو العقل، قضاء لحق المولوية. واضح إن شاء الله؟ واضح لا واضح؟ ومن هنا يتبين بأن العنصرين الضروريين للحكم التكليفي ما هما؟ الملاك والإرادة. ومن هنا حينما تسمح بمصطلح مبادئ، لاحظ هذه الكلمة مهمة، مبادئ الحكم المقصود بها الملاك والإرادة، هذا ملخص الكلام. حينما تسمح مبادئ الحكم المقصود بها ماذا؟ الملاك والإرادة، وليس الاعتبار، لأن الاعتبار ليس عنصرا ماذا؟ ضروريا. فالمقصود حينما تسأل الآن ما المقصود من مبادئ الحكم؟ الملاك والإرادة. يعني ما معنى هذه الكلمة مبادئ؟ مبادئ يعني علل، يعني أسباب، ما شئت فعبر. مبدأ يعني علة الحكم، علل الحكم، أسباب الحكم. واضح إن شاء الله؟ فنحن الآن نتكلم عن ماذا؟ مبادئ. مبادئ يعني ماذا المبادئ؟ الملاك والإرادة يعني ماذا؟ علة الحكم الشرعي. علل هذه، نتكلم عن العلل، علل الأحكام ماذا؟ التكليفية. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك يأتي إلى تقسيم الأحكام التكليفية. نقرأ هذا المقدار. نعم، يعني مر تارة للمولى تتعلق، يتعلق إبرازه مباشرة بالإرادة، يعني يقول ماذا؟ أريد منكم الحج مباشرة، أريد. شوف واحد تارة لا يبرزه كما هو المحتاج، ولله على الناس حج البيت، ما تتعلق إرادته، ما لا يقول أريد مباشرة. واضح إن شاء الله؟ تارة الإبراز يتعلق بالإرادة وتارة لا يتعلق بالإرادة، هذا مو مشكلة، هذا المبحث مو مشكلة، المهم أنه أنت أعلنت، أبرزت بأي طريقة، جملة إنشائية لو جملة خبرية ما عندي مشكلة، لو أنت دخلت مباشرة وقلت أريد من عندك هذا مو مشكلة، المهم هو أبرزه، وصل للمكلف. إذا وصل للمكلف يحكم العقل قضاء لحق المولوية وعبودية العبد بطاعته وامتثاله. واضحة إن شاء الله؟ واضحة؟ المبحث ليس فيه صعوبة إن شاء الله تعالى. قال: الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر بصيغة افعل ولا تفعل. واضح إن شاء الله؟ والآخر الأحكام الوضعية، لاحظ، التي لها توجيه عملي، التي ليس لها، العفو، ليس لها ماذا؟ توجيه عملي مباشر. يعني سؤال، يعني سيدنا ما تنظم حياة الإنسان؟ واضح إن شاء الله؟ إذا قلت لا تنظم حياة الإنسان فهذا يعني أنك حينما قسمت الحكم الشرعي قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره. بعد ما عندنا مقسم، عندنا بس الأحكام التكليفية. لا، يقول لا أقصد ذلك، أنا أقول تنظم كما قررت، توجه، لكن بصيغة غير ماذا؟ كما بينت أنا. واضح إن شاء الله في التقريب. الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر وكثيرا. لماذا قال كثيرا؟ إشارة إلى القسم الآخر من الأقسام الوضعية التي ستأتي في الحلقة الثالثة دراستها، تحقيقها هناك في الحلقة الثالثة. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. مبادئ الحكم التكليفي: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاحتيادية والعقلائية، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز، عطى التفسير، والإبراز والإعلان. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد، لاحظ، بدأ بالعناصر، عنصر الأول، هذا العنصر الأول يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهو ما يسمى بالملاك، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت، هذا العنصر الثاني، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. وبعد ذلك العنصر الثالث، يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاحتبار، فيعتبر الفعل على ذمة ماذا؟ المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واحتبار، ثم قال: وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا وعادة كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، ويكشف عن الملاك والإرادة، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها، لاحظ الأولين الملاك والإرادة، على أقل تقدير تبدأ مرحلة الإثبات، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية وخبرية، مرحلة الثبوت، بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم كذا، أريد منكم الحج، وقد هذا قليل، هذا واضح نادر، وإلا عادة يكون هذا بهذا المعنى، وقد يتعلق بالاحتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ماذا سبيل. وإذا تم هذا الإبراز من المولى، لاحظ، جاء العقل، أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البحث والتحريك. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة، وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، اسم، هذا هو المهم، مبادئ الحكم. فإذا مبادئ الحكم ماذا نعني بها؟ الملاك والإرادة. وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثاني الثالث العفو من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار، والملاك والإرادة ما هما؟ مبادئ، علل له. وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة، إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء، مو مهم الاحتبار، سواء أنشأ احتبارا أو لم ينشئ ماذا؟ احتبارا. المهم عندنا هو الملاك ماذا؟ والإرادة. ثم قال: ولكل واحد يشتهيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.